بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: سورة الفاتحة يقال لها الفاتحة، أي فاتحة الكتاب خطا، أي أنها مكتوبة في أول المصحف وفي فاتحته، وبها تفتتح القراءة في الصلوات، ويقال لها أيضا أم الكتاب عند الجمهور، ذكره أنس والحسن وابن سيرين. كره تسميتها بذلك، قال والحسن وابن سيرين كره، يكون هذا مستأنف، والحسن وابن سيرين كره تسميتها بذلك أو تسميتها. قال الحسن وابن سيرين: إنما ذلك اللوح المحفوظ، أم الكتاب قد جاء تسميتها بذلك كما سيأتي. ونعم بالضبط، قال اللوح المحفوظ أنه أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. وقال الحسن: الآيات المحكمات هن أم الكتاب. ولذا كره أيضا أن يقال لها أم القرآن. وقد ثبت في الصحيح عند الترمذي وصححه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم. سيأتي هذا في أثناء الحديث التي سردها ابن كثير رحمه الله في فضل سورة الفاتحة. ويقال لها الحمد، يقولون الحمد لله رب العالمين، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالحمد. على قول الشافعي رحمه الله. ويقال لها الصلاة، هذا أيضا من أسمائها، لقوله صلى الله عليه وسلم عن ربه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. الحديث: فسميت الفاتحة صلاة لأنها شرط فيها، نعم هي ركن من أركان الصلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ويقال لها الشفاء لما رواه الدارمي وعن أبي سعيد مرفوعة: فاتحة الكتاب شفاء من كل سم. قال الذي عند الدارمي: شفاء من كل داء، هذا جاء عند أحمد وعند البيهقي وفيه انقطاع، وبلفظ فاتحة الكتاب شفاء من السم هكذا رواه البيهقي في شعب الإيمان وفي إسناده سلام وهو الطويل وهو متروك، وزيد العمي وهو ضعيف. ويقال لها الرقية لحديث أبي سعيد في الصحيح حين رقى بها الرجل السليم، الرجل السليم أي اللذيغ، كان لذيغا، وإنما يستعملون السليم للذيغ أو للمريض تفاؤلا، يسمون اللذيغ سليم تفاؤلا، كما أيضا يسمون الأعمى بصير، عند بعض الناس يقولون الأعمى بصير. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية؟ وروى الشعبي عن ابن عباس أنه سماها أساس القرآن، قال: وأساسها بسم الله الرحمن الرحيم. وسماها سفيان بن عيينة بالواقية، وسماها يحيى بن أبي كثير الكافية، لأنها تكفي عما عداها ولا يكفي ما سواها عنها، كما جاء في بعض الأحاديث المرسلة: أم القرآن عوض عن غيرها، أم القرآن عوض من غيرها وليس غيرها عوضا. كذا وليس غيرها سيكون عوض منها. في بعض رواته يروي مناكير. رواه الدارقطني والحاكم من حديث محمد بن خلاد الاسكندراني، وهذا الاسكندراني قالوا يروي مناكير. ويقال لها سورة الصلاة والكنز، ذكرهما الزمخشري في كشافه. هذه الأسماء كما ترون منها ما ثبت ومنها ما لم يثبت عليه دليل. وهي مكية، قاله ابن عباس وقتادة وأبو العالية، وقيل مدنية، قاله أبو هريرة ومجاهد وعطاء بن يسار والزهري. ويقال نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، والأول أشبه لقوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني. والله تعالى أعلم. لأن هذه الآية في سورة الحجر، والحجر مكية، سورة الحجر مكية، والله عز وجل أخبر فيها أنه آتى نبيه صلى الله عليه وسلم سبعا من المثاني. وفي الحديث الذي سيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هي سبع المثاني. فعلى هذا هي مكية بدليل الآية التي في سورة الحجر. وحكى أبو الليث السمرقندي أن نصفها نزل بمكة ونصفها الآخر نزل بالمدينة، وهو غريب جدا، هذا غريب ما عليه دليل. نقله القرطبي عنه، وهي سبع آيات بلا خلاف. وقال عمرو بن عبيد تمام، وقال حسين الجعفي ستة، يعني ست، وهذان القولان شاذان، هي سبع. وإنما اختلفوا في البسملة، هل هي آية مستقلة من أولها كما هو المشهور عن جمهور قراء الكوفة وقول جماعة من الصحابة والتابعين وخلق من الخلف، أو بعض آية، أو لا تعد من أولها بالكلية كما هو قول أهل المدينة من القراء والفقهاء، يقول مالك رحمه الله مشهور عند المالكية أنها ليست بآية من أول الفاتحة. على ما هو مرسوم في المصاحف ومرقوم آية تعتبر. وعلى القول الآخر أنها أن وجودها في الفاتحة كوجودها في غير الفاتحة، نفس الحكم، آية مستقلة نزلت للفصل بين السور. وموضع الآية السابعة كما قال بعض أهل العلم بعد قوله تعالى يعني تكون السادسة تكون الأولى الحمد لله رب العالمين، هذه الآية الأولى، والسادسة صراط الذين أنعمت عليهم، هنا الآية السادسة، والسابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لكن هل وجدت مصاحف مرقومة على هذا؟ الله أعلم.
نعم قضيت واحد.
أين هو؟
قديم مرة في مسجد وجدت هذا.
ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين. ظاهر قوله أنه يميل إلى هذا. أنها سبع بدون البسملة يقول الشيخ ابن عثيمين. ظاهر قوله يقول هي سبع بدون بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورد على نفسه إشكالا وقال فإن قال لنا قائل يعني عبارته نحو هذا فإن نراها مرسومة في المصاحف المشهورة مرقم عليها رقم واحد، قال هذا على المشهور يعني يعمل الآن في طباعة المصاحف بما هو مشهور عند الناس عند المسلمين. قال على ثلاثة أقوال كما سيأتي تقريرها عند الكلام عليها في موضعين إن شاء الله تعالى وبه الثقة. قال وكلماتها 25 كلمة وحروفها 113 حرفا. قال البخاري في أول كتاب التفسير وسميت أم الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة، وقيل إنما سميت بذلك لرجوع معاني القرآن كله إلى ما تضمنته، هذا قول. إن القرآن معانيه تعود إلى الفاتحة، يعني قال بعضهم الكتب التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائه قبل القرآن، القرآن قد شمل معانيها كلها تضمنها كلها، والفاتحة تضمنت جميع القرآن من حيث المعنى. قال ابن جرير والعرب تسمي كل جامع أمرا أو مقدم لأمر إذا كانت له توابع تتبعه، هو لها إمام جامع أما، فتقول للجلدة التي تجمع الدماغ أم الرأس، يقول سقط على أم رأسه، على أم رأسه أي على وسط رأسه الجلد التي تلي الرأس. ويسمون لواء الجيش ورايتهم التي يجتمعون تحتها أما، وهكذا يقول الجماعة الأم. واستشهد بقول ذي الرمة أو الرمة على رأسه أم لنا نقتدي بها جماع أمور ليس نعصي لها أمرا، يعني الرمح. قال وسميت مكة أم القرى لتقدمها أمام جميعها وجمعها ما سواها أو جمعها ما سواها، وقيل لأن الأرض دحيت منها، هذا يتعلق بتسمية مكة. ويقال لها أيضا الفاتحة لأنها تفتتح بها القراءة، وافتتحت الصحابة بها كتابة المصحف الإمام. ما معنى المصحف الإمام؟ في مصحف يسمى الإمام؟ أبكي الذي كتبه الصحابة في زمن عثمان رضي الله عنه اعتبروها الأصل. وصح تسميتها بالسبع المثاني، قالوا لأنها تثنى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة، وإن كان للمثاني معنى آخر غير هذا كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى. يعني المثاني من حيث وصف القرآن، أن القرآن وصف بأنه مثاني، كتابا متشابها مثاني، أي أن القصص وكذلك الأخبار عن الجنة والنار تثنى في السور وتعاد، وهكذا أيضا الإحكام. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا بن أبي ذئب وهاشم بن هاشم عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أم القرآن: هي أم القرآن، وهي السبع المثاني، وهي القرآن العظيم. ثم رواه عن إسماعيل بن عمر عن ابن أبي ذئب به. قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هي أم القرآن، وهي فاتحة الكتاب، وهي السبع المثاني. وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى ابن مردويه في تفسيره، وهذا التفسير لا ندري أينه، وابن كثير ينقل عنه كثيرا، وهكذا السيوطي في الدر المنثور ينقل عن ابن مردويه، ولكنه حذف الأسانيد. له كتاب أوسع من الدر المنثور أشار إليه أنه ذكر الآثار بأسانيده، ثم اختصره إلى الدر المنثور وذكر الآثار بدون أسانيد، فقال بعض العلماء: يا ليته أبقاه على حاله حتى يعرف حال تلك الأسانيد. وقال الحافظ أبو بكر أحمد أبو بكر أحمد بن موسى بن مردوي في تفسيره: حدثنا أحمد ابن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن غالب ابن حرب قال حدثنا إسحاق ابن عبد الواحد الموصلي قال حدثنا المعافى ابن عمران عن عبد الحميد بن جعفر عن نوح بن أبي بلال عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، سبع آيات، بسم الله الرحمن الرحيم إحداهن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم، وهي أم الكتاب وفاتحة الكتاب. هذا ضعيف. في إسحاق بن عبد الواحد الموصلي قال فيه النسائي: لا أعرفه. وقال أبو علي الحافظ: متروك الحديث. وقد رواه الدارقطني أيضا عن أبي هريرة مرفوعا بنحوه أو مثله، وقال كلهم ثقات. في من تقدم. وروى البيهقي عن علي وابن عباس وابي هريرة أنهم فسروا قوله تعالى: سبعا من المثاني بالفاتحة، وأن البسملة هي الآية السابعة منها، وسيأتي تمام هذا عند البسملة. وقد روى الأعمش عن إبراهيم قال: قيل لابن مسعود: لما لم تكتب الفاتحة في مصحفك؟ فقال: لو كتبتها لكتبتها في أول كل سورة. قال أبو بكر بن أبي داود: يعني حيث يقرأ في الصلاة. قال: واكتفيت بحفظ المسلمين لها عن كتابتها. وقد قيل إن الفاتحة أول شيء أنزل من القرآن، كما ورد في حديث رواه البيهقي في دلائل النبوة، ونقله الباقلاني أحد أقوال ثلاثة، وقيل: يا أيها المدثر، كما في حديث جاد يا أيها المدثر اقرأ، وهذا بعد، أي بعد نزول ذلك يعتبر المدثر بعد سورة العرق. ك ففي حديث جابر في الصحيح وقيل اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذا هو الصحيح كما سيأتي تقريره في موضعه، والله المستعان. ذكر ما ورد في فضل الفاتحة. قال الإمام أحمد ابن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسنده: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني خبيب ابن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه حتى صليت فأتيته، فقال: ما منعك أن تأتيني؟ قال: قلت يا رسول الله إني كنت أصلي. قال: ألم يقل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: لو علمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال: فأخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله إنك قلت لو علمنك أعظم سورة في القرآن. قال: نعم، الحمد لله رب العالمين، هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وهكذا رواه البخاري وعن مسدد وعلي بن المديني كلاهما عن يحيى بن سعيد القطان به، ورواه في موضع آخر من التفسير وأبو داود والنسائي وابن ماجه من طرق عن شعبة به، ورواه الواقدي عن محمد بن معاذ الأنصاري عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى عن أبي بن كعب فذكر نحوه. والواقدي متروك متهم. وقد وقع في الموطأ للإمام مالك بن أنس رحمه الله ما ينبغي التنبيه عليه، فإنه رواه مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي أن أبا سعيد مولى بن عامر بن كريز أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي في المسجد، فلما فرغ من صلاته لحقه. قال: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على يدي وهو يريد أن يخرج من باب المسجد، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو ألا تخرج من باب المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. قال أبي رضي الله عنه: فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك، ثم قلت: يا رسول الله ما السورة التي وعدتني؟ قال: كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال: فقرأت عليه الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه السورة، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. فأبو سعيد هذا ليس بأبي سعيد بن المعلى الذي في هذا الحديث، قال أن أبا سعيد مولى بن عامر بن كريز، كما اعتقده ابن الأثير في جامع الأصول ومن تبعه، فإن ابن المعلى صحابي أنصاري، وهذا تابعي من موالي خزاعة، وذاك الحديث متصل صحيح، وهذا ظاهره أنه منقطع إن لم يكن سمعه أبو سعيد هذا من أبي بن كعب، فإن كان قد سمعه منه فهو على شرط مسلم، والله أعلم. على أنه قد روي عن أبي بن كعب من غير وجه، كما قال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب وهو يصلي، فقال: يا أبي، فالتفت ثم لم يجبه، ثم قال: أبي، فخفف ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: السلام عليك أي رسول الله، فقال: وعليك السلام، ما منعك أي أبي إذ دعوتك أن تجيبني؟ فقال: أي رسول الله إني كنت في الصلاة. قال: أولست تجد فيما أوحي أو فيما أوحى الله إلي استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال: بلى يا رسول الله، لا أعود. قال: أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ قلت: نعم أي رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو ألا أخرج من هذا الباب حتى تعلمها. قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي يحدثني وأنا أتبطأ مخافة أن يبلغ قبل أن يقضي الحديث. فلما درونا من الباب قلت أي رسول الله ما السورة التي وعدتني؟ قال ما تقرأ في الصلاة؟ قال فقرأت عليه أم القرآن. قال والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها إنها السبع المثاني. ورواه الترمذي عن قتيبة عن الدراوردي عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكره وعنده إنها من السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. ثم قال هذا حديث حسن صحيح في الباب عن أنس بن مالك. ورواه عبد الله بن الإمام أحمد عن إسماعيل أبي معمر عن أبي أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي بن كعب فذكره مطولا بنحوه أو قريبا منه. قد رواه الترمذي والنسائي جميعا عن أبي عمار حسين بن حريث عن الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عن أبي هريرة عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن وهي سبع المثاني وهي مقسومة بيني وبين عبدي نصفين. هذا لفظ النسائي. وقال الترمذي قال الترمذي حديث حسن غريب. عبد الرحمن بن إبراهيم مختلف فيه، منهم من قال ثقة ومنهم من قال ليس بالقوي، وقال أبو داود هو عندي منكر الحديث، وقال العقيلي منكر الحديث، وأخرج الدارقطني هذا الحديث وضعفه. والتوبة هذا الذي في مسند أحمد عبد الرحمن ابن إبراهيم، والجرح فيه مفسر إلى أن أصبح